أعذر من الشرك. نعطيكم بعض الصور أخذناها من النت اليوم لبعض التمائم. هذا نوع من أنواع التمائم، هذه تعلق، بعضها تعلق في السيارات مثل هذا الأزرق، وبعضها تعلق يلبسها النساء، تلبس كقلائد. هذا نوع من التمائم. هذا نوع آخر يكون فيه عين، هذا العين هو لدفع العين المقصود به. هذا أيضا أشكال تمائم. هذا اللي هنا اللي عليه نجمة، هذا لباس تميمة. هذا أيضا أنواع، هذه كلها تمائم. هذا أيضا أنواع. لاحظوا يكثرون العين، هذه رسمة العين من أجل دفع العين. بعضهم يضعها في الأحذية. هذه تمائم أيضا، هذه ألبس التمائم، حافظ التمائم، تمائم وهكذا. قال تفضل يا شيخ. طيب، يقول الأخ نريد الفرق بين الشرك والكفر، ما الفرق بين الشرك والكفر؟ طبعا هنا قال باب من الشرك، وإحنا تحدثنا عن الشرك وقلنا الشرك هو تصفية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا يعتبر شرك. وكل مشرك الشرك الأكبر فقد وقع في الكفر، فقد وقع في الكفر. أما الكفر فهو الجحد والتغطية، فمن كفر بالله بمعنى ألحد وأنكر وجود الله أو أتى بناقض من نواقض الإسلام يخرج به عن ملة الإسلام، هذا يعتبر كفر. فلا يشترط في الكافر أن يكون مشركا، قد يكون ملحدا ينكر وجود الله فلا يكون مشركا. فكل مشرك كافر، لكن ليس بشرط أن يكون الكافر مشركا. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ما مناسبة هذه الآية؟ الباب باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، وهو يأتي بهذه الآية: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. ما علاقة هذه الآية بهذا الباب؟ تفضل. نعم. جيد. يعني الآلهة تنفع تضر والتمائم تنفع تضر. طيب. عبد الله. أرفع صوتك. الدعاء. نعم. هم يدعونهم. جيد. نعم. الله سبحانه وتعالى بيده جلب المنافع ودفع المضر. نعم. يا سلام يا سلام، كشف الضر أو نزول الرحمة. قال هذه الأشياء، هذه ملك لله، كشف الضر وإنزال الرحمة، هذه هي ملك لله وحده لا شريك له. إذن ماذا يريد أن يقول؟ أن هذه التمائم إذا كان ما يدعون من دون الله، قد يدعون ملائكة وقد يدعون أنبياء وقد يدعون صالحين وقد يدعون جن وقد يدعون أصنام، هذه الأشياء التي تدعى من دون الله لا تنفع ولا تضر، بل الله وحده هو المنفرد بجلب المنافع ودفع المضار. فإذا كان هؤلاء الملائكة والأنبياء والرسل لا يملكون كشف الضر ولا إنزال الرحمة، فهذه الأشياء من باب أولى لا تملك لأنها جمادات. نأخذ فكرة عن الآية من أولها أو الآيات. قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، الأصنام والآلهة التي يعبدونها يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال الله: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، الله كافيا عليه يتوكل المتوكلون. يقول ابن كثير، اختصرت لكم شرح هذه الآيات، قال يقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبدا؟ قال قرأ بعضهم عباده، يعني أنه تعالى يكفي من عبده وتوكل عليه. لاحظ هذه الجملة، لذلك تربط الآيات من أولها تجد أنها لها الله عز وجل هو الذي يكفي عباده، يكفيهم ما أهمهم، يكفيهم ما يضرهم سبحانه وتعالى، فالله يكفي من عبده وتوكل عليه. قال: ويخوفونك بالذين من دونه، يعني المشركون يخوفون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي يدعونها من دونه جهلا منهم وضلالا. ولهذا قال: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ من يعل الجناب لا يضام، من استند إلى جنابه ولجأ إلى بابه فإنه العزيز الذي لا أعز منه ولا أشد انتقاما منه ممن كفر به وأشرك وعاند رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني أن المشركين كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق للأشياء كلها، ومع هذا يعبدون معه غيره مما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولهذا قال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قال: أي لا يستطيع شيئا، لا تستطيع تلك الآلهة شيئا من هذا الأمر. قل حسبي الله، أي الله كافيا، عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون. يقول عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتاب فتح المجيد، قال: قلت في هذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، الذي يجلب المنافع ويدفع المضار هو الله، وأن من تعلق قلبه بغير الله في ذلك أن ذلك شرك بالله. التعلق بغير الله في جلب المنافع ودفع المضار شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله. والتوحيد، هذا الباب السادس الذي مضى، التوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله. طيب، الآن جلب المنافع ودفع المضار بيد الله، طيب والأسباب؟ هل نؤمن بالأسباب ولا ننفي الأسباب؟ طبعا هذه الآية يقول: أفرأيتم ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من تخويف من قومه بآلهتهم قد حصل اليهود. قالوا: يهود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني هي خبلتك جعلتك مجنون. قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قيل للرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لنبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، المناسبة نقول أن الاعتماد في جلب المنافع ودفع المضار لا يكون إلا على الله، وأن هذه الأمور من الحروز والخواتم والخيوط والحلقات وغيرها لا تأثير لها في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله وحده هو المنفرد بذلك. ستقولون الأسباب، طيب هذا تداوي، لو أخذها الإنسان كدواء فما الحكم؟ خلونا نأخذ هذه القاعدة في الأسباب لنفهم هذه القضية. ما حقيقة الأسباب وما موقف أهل السنة والجماعة من هذه الأسباب؟ سأطرح لكم هذه المسألة وأريد الجميع يشغل عقله معي. هذه ورقة، ولو افترضنا أن هذا مثلا ولع نار، فأتينا بهذه النار بهذه الورقة فاحترقت الورقة. السؤال إليكم الآن، هل الورقة احترقت لأن بسبب النار، أو أن الله سبحانه وتعالى قد قدر على هذه الورقة أن تحترق؟ الورقة هذه قد قدر على أن تحترق في هذه اللحظة، فجعل الله العلامة على حصول الاحتراق ملاقاة النار لها. هل الورقة احترقت بالنار ولا مع ملاقاة النار؟ يعني هذه الورقة ستحترق ولا بد، لأن الله قد قدر عليها الاحتراق، فهل احترقت بسبب النار، يعني النار هي التي أحرقتها، وكل نار تقابل ورقة لا بد أن تحرقها، فالنار محرقة بذاتها، فلأن النار محرقة بذاتها عندما اقتربت من الورقة أحرقتها، فنقول الورقة احترقت بسبب النار والنار محرقة بذاتها، أو نقول أن الله قد قدر على هذه الورقة الاحتراق فجعل النار علامة لحصول الاحتراق. من يقول ثاني يرفع يده. الغالبية. طيب من هؤلاء نريد ثلاثة يجلسون هنا، من يقولون مع الله قدر على الورقة الاحتراق عند ملاقاة النار، ولا هي ستحترق. يعطونا ثلاثة من هؤلاء المجموعة الكثر، يعني الأكثرية بهذا على هذا الرأي. ثلاثة يخرجون هنا. نعيد مرة أخرى، من يقول الرأي الثاني؟ طيب واحد اثنين، تفضل يا شيخ، تفضل معمش، تفضل معمش الأسئلة. طيب من يقول الرأي الأول أن النار محرقة بذاتها وكل نار ستقابل ورقة لا بد أن تحرقها؟ تفضل يا شيخ. واحد، تعال. نعم، من اثنين، من الثالث؟ تعال معه. ثلاث، طيب يا اخوان الان نريد الاخوة هنا، خذوا الميكروفون، اقنعوا للاخوان هنا برأيكم وانه هو الرأي الصواب وان هذه الورقة ستحترق ولا بد، لكن الله جعل العلامة على حصول الاحتراق، لم يجعل الماء هو العلامة، لم يجعل الهواء هو العلامة، انما جعل النار هو العلامة. هذا الرأي ولا لا؟ هذا رأيكم. نعم، ما هي ادلتكم لعلكم تقنعون الاخوان؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مقادير الله عز وجل على كل شيء، وأكبر مثال وأوعظ مثال هو نبي الله عز وجل إبراهيم، وضع في النار ثم أمر الله عز وجل النار فلم تحترق، فإذا قدر الله عز وجل للأمر أن يكون يجعل له سببا، فتحترق الورقة بسبب النار لكن بتقدير الله عز وجل،
فالنار مجرد علامة، مجرد علامة لحصول المقدور. فمثلا الارتواء، ارتواء الإنسان جعل الله العلامة على حصول الارتواء أن يشرب الماء، فدخول الماء إلى جوف الإنسان علامة للارتواء، والأكل، أكل الإنسان علامة للشبع، الزواج علامة لحصول الولد، وهكذا ولا لا؟ نعم. إذن تقولون الأسباب مجرد علامات لحصول المقدور، فالله يفعل معها لا بها، يفعل المقدور معها لا بها، بحيث يجعلها مجرد علامة. طيب الأخوان، صدوا عليهم. أول شيء سأشرح لكم رأيكم، هو هذا ولا لا؟ أنتم تقولون أنه كل نار لا بد أن تحرق، فالنار محرقة بذاتها، فكل نار ستلاقي ورق لا بد أن تحرقها.
طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت مدعي الغامدي. نحن يعني نقول أنه النار هي محرقة بذاتها، لكن الذي جعل فيها الإحراق هو الله، فلو شاء سحب خاصية الحرق منها، لكن ليست علامة، يعني هي بذاتها محرقة والله الذي قدر هذا القدر.
رأي ثاني عندكم توضيح أكثر؟
نقول أن النار هي خاصيتها الإحراق، خاصية الإحراق، وقد يسلب الله عز وجل هذه الخاصية كما في قصة إبراهيم عليه السلام.
لكن كل نار محرقة،
كل نار محرقة، هذا الذي نراه في الواقع.
وكل ما يروي.
نعم. وكل ما
يروي.
يروي ويغرق.
نعم. نعم. جميل. جميل. طيب على كل حال، أحد عنده رأي مخالف للأخوان؟ توسط بينهما. نعم. ما شاء الله تبارك الله. نعم جميل جميل، تنظير جميل. طيب نقول يا أخوان فقط حتى تحفظ المسألة، طبعا الأخوان كلامهم مفهوم واضح، يعني ليس يعني سنعطيكم جواب، فقط يحتاج إلى تكميل جزئيات فقط. لكن هذا التعبير الذي أقوله لكم أن النار يحصل معها الاحتراق لا بها، هذا مذهب الأشاعرة، هذا مذهب الأشاعرة، عشان تحفظوا فقط أن النار يحصل معها الاحتراق لا بها، هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، إنما مذهب الأشاعرة، لأنهم ينفون الأسباب، هم نفاة الأسباب ونفاة الخصائص في الأسباب، ويجعل الأسباب مجرد علامة لحصول المقدور. يعني الله يقدر الإنسان الارتواء فجعل العلامة الماء، ولا ممكن يكون العلامة يعني شيء آخر، يأكل يأكل فيرتوي، لكن قالوا جعل الله العلامة هي شرب الماء. فالذي يقول أن الأسباب يفعل معها لا بها، هذا ينتبه أن هذا مذهب باطل، مذهب ليس بصحيح. لكن على كل حال الأشاعرة وإن قالوا بهذا المذهب إلا أنهم في الواقع لا يلتزمون به، يعني هو مجرد شيء نظري. لكن لو أن إنسان رمى شخصا بحجر فقتله، يقولون يقتل به، مع أنهم يقولون أن الحجر إنما الله قدر عليه الموت فجعل العلامة ملاقاة الحجر لرأسه، لكن يقولون يقتل. فهذا بحمد الله أصبح عن الخلاف شيء نظري فقط، ولا في التطبيق العملي لا يلتزمون بهذا، ويجعلون الإنسان يؤاخذ بهذا العمل. واضح هذه القضية؟ القضية الأخرى، القول بأن النار محرقة بذاتها، محرقة بذاتها، دون أن نكمل، طبعا الأخوان نكملوا، دون أن نكمل ونقول وهذا يكون بإذن الله، بإذن الله. هذا الذي يقول كل نار محرقة والله عز وجل لا علاقة له بالنار، خلاص جعل فيها خاصية الاحتراق وتركها، هذا مذهب المعتزلة الذين يقولون بحتمية الأسباب، يقولون خلاص تفعل هذا الشيء واحد اثنين ثلاثة لا بد أن تخرج النتيجة، لا بد، ولا يقولون إذا أذن الله. هؤلاء يقولون بحتمية الأسباب، الذين يقولون كل نار لا بد أن تحرق، هذا مذهب أيضا منحرف، مذهب خاطئ. والصواب ما ذكره الشيخ والأخوان هنا أشاروا إليه أيضا، وفحوى الإخوة أيضا يدورون على هذا الكلام، الصواب أن نقول أن الله سبحانه وتعالى، أو خلونا نفصل القضية، إذا أردنا نفهم حقيقة الأسباب يجب أن نرجع إلى صفتين من صفات الله. صفة الحكمة، فنقول من حكمة الله
أن جعل لكل شيء سببا. من حكمة الله أن ربط النتائج بأسبابها، حكمة، سواء أمور الأرض أو أمور السماء. يعني الأرض مثلا تريد تخرج الزرع، لابد من البذر ولابد من السقي فيخرج النبات. أمور الدنيا أو أمور الآخرة، جعل الله لكل شيء سببا. تريد الولد، لا بد من الزواج، لا بد من النكاح. تريد الكسب، لا بد من سعي وحركة، وهكذا. تريد الارتواء، لا بد من الشرب. جعل الله لكل شيء سببا. تريد الجنة، ربطها الله بالإيمان والعمل الصالح. وجعل الله سبب لدخول النار الشرك به والعمل السيء، وهكذا. هذا من حكمة الله، من حكمة الله أن جعل لكل شيء سببا. ومن قدرة الله، هذه الإضافة، هذا المعتزلة لا يهتمون بها كثيرا، والأشاعرة يهتمون بالقدرة وينسون الحكمة. انتبهوا، عرفت كيف؟ الأشاعرة يهتمون بالقدرة وينسون الحكمة، والمعتزلة يقفون عند الحكمة وينسون القدرة. من قدرة الله أن يأتي بالشيء من غير سببه. مثال ليظهر الله كمال قدرته، السبب للولد النكاح، لكن الله سبحانه وتعالى أعطى مريم عليه السلام، أعطاها عيسى من غير نكاح. السبب للرزق السعي والحركة، الله عز وجل أعطى مريم أيضا الرزق من غير سعي منها ولا حركة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. أعطى خبيب بن عدي وهو محبوس في مكة فواكه ليست موجودة في مكة، وكانوا يجدونها عنده. فيأتي بالشيء من غير سببه، وقد يبطل مفعول السبب. من قدرة الله أنه قد يبطل عن السبب تأثيره، كنار إبراهيم وكنار بمسلم الخولاني. نزع الله عز وجل عن النار خاصية الإحراق فلم تحرق، بل جعلها بردا وسلاما على إبراهيم، وهذا من كمال قدرته. لكن هذا الأمر كمال قدرة، هذا يسمى باب إيش؟ باب الآيات، باب الكرامات، وليس هو مقتضى السنن الجارية. مقتضى السنن الجارية في خلقه أن جعل الله لكل شيء سببا، فمن أتى بالأسباب ينال النتيجة بإذن الله. فنربط هذين الأمرين، نتذكر دائما هذين الأمرين، وبالتالي ما من خلال هذين الأمرين ماذا نقول؟ ما هي القاعدة في الأسباب؟ القاعدة في الأسباب يا إخوان أن نقول أن الأسباب مؤثرة. لا بد أن نثبت أن في الأسباب خواص، الماء في خاصية الإرواء، الأكل في خاصية الإشباع، الهواء في خاصية الأكسجين وإعطاء الإنسان النفس والحياة، وهكذا. هذه الخواص في الأشياء يجب أن نثبتها وأنها مؤثرة، لكن نقول تأثيرها بإذن الله. الأسباب مؤثرة وفق حكمة الله، وتأثيرها بإذن الله وفق قدرة الله. طيب، إذا كان الأسباب مؤثرة فما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نستفرغ الوسع في الإتيان بهذه الأسباب، من أمور الدنيا وأمور الآخرة، من أمور الأرض ومن أمور السماء، أن نستفرغ الوسع في الإتيان بالأسباب، لكن نتعامل مع هذه الأسباب بالأبدان لا بالقلوب. القلوب ترتبط بالله سبحانه وتعالى، لأن هو الذي يأذن لهذا الشيء أن يكون ويأذن له أن لا يكون، وبالتالي نحن بأبدان نتعامل بالأسباب، نأخذ هذا ونجري وراء هذا ونأتي بهذا، لكن القلوب لا تتعلق إلا بالله، هو الذي بيده جلب المنافع وهو الذي بيده دفع المضار. الآن يريد شخص يكتسب المال، يبحث في الخطوات الصحيحة ويأتي بها ويتعلم كيف يكون، مثلا يريد مثلا أن يفتح بوفيه أو كذا، يأتي بالشروط ويعرف الأمور التي يمكن أن يكون هذا المتجر ناجح، يأتي به، لكن أين قلبه معلق؟ بالله، يا رب يا رب يا رب. نحن نرى في الواقع الآن بعض مثلا نأخذ البوفيه يعني مثال، بعضها ليست بتلك يعني الزخرفة والعمال، وتجد هذا الإنسان في محل صغير ومع هذا عليه ازدحام، ولا تأتي الساعة 9 إلا وأغلق محله، ومحل آخر تجده يعني واسع جدا وتجد عمال وكذا، ومع هذا تجده بعد فترة يغلق المحل. هنا أذن الله وهنا لم يأذن الله. وبالتالي يا أخوان نحن نتعامل مع الأسباب بأبداننا وقلوبنا معلقة بالله. في الاختبارات أنت تذاكر وتهتم وتحفظ، لكن تقول يا رب يا رب يا رب وتلح على الله. وكم من إنسان عندما رأى يعني في نفسه قوة الذاكرة والذكاء لم يلجأ إلى الله، ويأتي وينسى سؤال كامل لم يره، فقرة كاملة ما رآها، ينسى في الاختبار وهكذا. وبعض الناس يكون قرأ وذاكر لكن ليس بذاك الاجتهاد، وهو ملح على الله ويفتح الله عز وجل عليه. إذن يا إخوان هذه القاعدة، أن نتعامل مع الأسباب بأبداننا، وأما القلوب فتتعلق برب الأسباب. الشيء الأخير هو مهم، ألا نجعل شيئا سببا لشيء إلا بدليل. لا بد من الدليل حتى نخرج من الخرافات والأوهام والشركيات. لا نجعل شيئا سببا لشيء إلا بدليل. الدليل إما أن يكون من الشرع أو يكون من التجربة. الأسباب يا إخوان تنقسم إلى قسمين، هناك أسباب تسمى أسباب حقيقية، أسباب حقيقية، وهناك أسباب وهمية. أسباب وهمية، ما الفرق بين السبب الحقيقي والسبب الوهمي؟ الأخوة لأنهم جاءوا خلينا نشاركهم. ما الفرق بين تقول هذا سبب حقيقي، مثلا السعي والحركة سبب لاكتساب المال، هذا سبب حقيقي ولا الربا سبب حقيقي أو لا لاكتساب المال؟ الربا يراب الإنسان في مال عنده 50,000 ويكتب مكتب خدمات عامة وهو يقرض، تعال ماذا تريد؟ غرفة نوم 15,000، خلاص أنا أشتريها لك، روح شوف المكان جيب لي الفاتورة وقصتها لك مثلا ب30,000 ويمشي فاتح محل بيع خدمات عامة ويرابي وهكذا. الربا سبب حقيقي ولا سبب وهمي؟ خلنا نشوف الأخوان.
يا شيخ
نعم،
هو سبب حقيقي لكنه غير شرعي.
أحسنت، جميل، إجابة صحيحة. إذن السبب الحقيقي يا إخوان هو ما ثبتت سببيته بالشرع أو التجربة. السبب الحقيقي هو ما ثبتت سببيته بالشرع أو التجربة، لكن قد يكون هذا السبب الحقيقي مأذون به شرعا أو محرم شرعا أو محرم، أحيانا يكون محرم الربا صحيح لكن الله نزع البركة منه، فليس سبيل البركة، سبيل للكثرة، يكثر المال لكنه تنزع منه البركة. إذن السبب الحقيقي ما ثبتت سببيته بالشرع أو التجربة. إذن السبب الوهمي ما هو؟ نعم، ما لم تثبت سببيته، نعم، لا بالكتاب والسنة ولا بالتجربة. التجربة ماذا نقصد بها؟ التجربة يا إخوان طبعا هذا شرط من شروط التجربة، لكن نقصد بالتجربة هنا ما ثبتت عند أهل الاختصاص، أو يعني أن يكون مما نأخذ هذا الأخير يعرفه عامة الناس، أو هناك أهل الاختصاص جربوا هذا، مثلا الأدوية هناك أطباء جربوا هذا الدواء وقالوا هذا الدواء لهذا المرض، فهذا أهل الاختصاص يعرفون أن هذا سبب حقيقي، أو هو أصبح معروف عند عامة الناس أن هذا السبب تحصل من هذه النتيجة. يشترط يا إخوان في السبب أن يكون هناك اتصال مباشر بين السبب وبين النتيجة، بينهما اتصال. ما تأتي مثلا للنجوم في السماء تربط بينها وبين سعادة الإنسان. الذي ولد في برج الحوت هذه السنة سيخسر في تجارته، ما علاقة برج الحوت بتجارة الإنسان؟ أو هذه السنة سيتزوج الذي في برج العقرب وسيفشل في زواجه. لابد أن يكون هناك اتصال مباشر بين السبب وبين النتيجة. الأمر الثاني أن يكون التأثير ظاهرا لا خفيا، يكون التأثير ظاهر مو تأثير خفي. يعني مثلا تأتي بقطعة يعني حذاء أو كذا تضعها في عند الباب وتقول هذه تدفع العين، ما علاقة هذه بهذه؟ يعني أو مثلا ترمي جلد يعني حيوان في المنزل نمر تضعه تقول هذا يطرد الجن أو هذا، لا بد أن يكون التأثير ظاهر، أن يكون التأثير ظاهرا لا خفيا. وهذا كله من أجل إبعاد الناس عن الأوهام والخرافات. إذن هذا هو السبب الحقيقي، ما ثبت سببيته بالشرع أو بالتجربة، والتجربة يكون معروف عند عامة الناس أو عند أهل الاختصاص، ويكون هناك اتصال مباشر بين السبب والنتيجة. أما السبب الوهمي فهو ما لم يثبت، أو يعني نص الشرع على أنه سبب وهمي. الشرع جاء وقال أن هذا ليس بسبب. مثال الرجل الذي يلبس في عضده حلقة من صفر يظن أن هذا الأمر سيذهب عنه التنميل الذي يكون في العضد الوهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. هذا نص الشرع أنه ليس بسبب، قال له انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا نص الشرع. أو الحس، الناس يعرفون أن هذا خرافات وأوهام، فهذا يسمى سبب وهمي. السبب الوهمي تارة يكون شرك أكبر وتارة يكون شرك أصغر. مثال مثلا يريد إنسان أن يفرج الله كربه ويوسع عليه في رزقه، فذهب إلى أحد الأولياء في قبره وقال يا سيدي فلان فرج همي واكشف كربي ووسع رزقي، ظن أن هذا سبب وأن هذا الولي سيرفع دعاءه إلى الله والله عز وجل سيكشف كربه ويوسع رزقه. ما حكم هذا السبب؟ شرك أكبر. طيب لو ذهب إلى القبر وصلى هناك ودعا الله هناك مخلصا لله يظن أن الصلاة عند القبور سبب لقبول الدعاء، ما حكم هذا الأمر؟ شرك أصغر. جيد، هذه قاعدة في الأسباب يعني حبذا تضبط. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. نعم. أي نعم، بالنسبة للكرامات هي تكون عامة، وبالنسبة للآيات والمعجزات تكون للأنبياء، وكرامات الأولياء آيات للأنبياء. والكرامة هي ما يجريها الله عز وجل على أيدي أوليائه مما يكون خارقا للعادة. نعم، فكما يكون هذا، لكن ما مثلا ما يكون هذا الأمر تأتي امرأة وتأتي بولد وتقول هذا من عند الله، لا هذا ما يفتح هذا الباب يعني بهذا الشكل، فيكون الكذب ويكون لا. لكن يعني مثل ما ذكرت أنت في مثالك وهكذا، يعني في أناس سبحان الله ينزل عليهم الرزق فيكرمهم الله وسعيهم وحركتهم ليست بذاك شيء يسير، وإذا بإذن الله سبحانه وتعالى يكرمهم فيحدث هذا، فهذه تعتبر كرامات. نعم تفضل.
ما هو الدليل؟
الدليل هناك عندنا أبواب ستأتينا، وباب ما جاء في من عبد الله عند قبر رجل صالح، ففيها أحاديث في النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن من فعل ذلك، وسمى الله عز وجل من يتخذون القبور مساجد، وصفهم بأنهم شرار الخلق عند الله، الذين يتخذون القبور مساجد فيذهبون للصلاة عندهم والدعاء عندهم. هذه فيها أدلة كثيرة جدا مستأتين، وقلنا أنها الشرك أصغر لأنها توصل للشرك الأكبر، توصل للشرك الأكبر. وبالمناسبة أنا هذا وضعتها لكم إن شاء الله للأبواب هذه. شوف هذا بدأوا، هذه الصورة لعلي أجدها سريعا، أظن أني احتفظت فيها، إذا كانت غير موجودة. هؤلاء ناس كانوا فقط يطوفون عند الأضرحة، يبدو أني ما حفظت، لكن بدأوا الأمر بالطواف، بدأ الأمر بالطواف عند القبور، وإذا بهم يسجدون عليها، يسجدون على القبور، سجدوا على القبور يا إخوان، وأحضرت لكم صور لأناس يسجدون على القبور، سواء رافضا أو سواء ممن يعني ينسب للتصوف. في صور حديثة أناس ذهبوا للقبور في البداية، بداية الأمر إنما هم يعني يتبركون بهم ويطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل قراءتهم للقرآن ودعائهم، لأجل أن هذا قبر رجل صالح، فنحن نعبد الله مخلصين له الدين عند هذا القبر. بدأوا بهذا الشكل، في النهاية توجهوا إلى صاحب القبر يدعونه، لكن لا يدعونه مباشرة، يقولون يا سيدي فلان ادعو الله لنا، بعد ذلك توجهوا له بالدعاء، وصل بهم الأمر إلى أن يسجدوا على القبر نفسه، يسجدون لصاحب القبر، انتهى بهم الأمر لهذا. ولهذا نهى الشرع عن هذا، نهى عنها أشد النهي. نعم تفضل. أي نعم، يقولون كل نار محرقة، كل ماء يروي، وفي الآخرة يشربون شرب الهيم، يشربون ويشربون ولا يرويهم. هذا أنزع الله عز وجل عن ذلك. والأخ هنا ذكر شيء مهم، قال أحيانا الله عز وجل يجعل، ليس هو فقط سحب خاصية الإحراق، لا، يجعل الشيء هذا غير قابل للإحتراق. ذكر ابن تيمية أن هناك طير يعيش في داخل النار، هذا من العجائب، فقد يكون الشيء نفسه يجعله الله عز وجل غير قابل للاحتراق وتبقى النار محرقة، لكن هذا الشيء بالذات لا يحترق. فهناك يقولون لابد من توفر الشروط وانتفاء المانع ليتحقق السبب، فأحيانا تتوفر شروط الحرق لكن توجد موانع من الاحتراق، فلابد حتى يحدث السبب من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فهذا هو الذي أذن به الله. فقد يأتي الإنسان بالأسباب لكن يأتي الله عز وجل بالموانع لبيان كمال قدرته، فالله عز وجل هو جالب المنافع ودافع المضار، فلذا يجب علينا أن نتوكل على الله، لأن بيده جلب المنافع ودفع المضار سبحانه وتعالى، لكننا نأتي بالأسباب جريا وراء الحكمة. المعتزلة يقولون لا، كل الأسباب لابد أن يعني ما يربطونها بإذن الله، لا لابد، ولذلك يقول الإنسان خالق لفعله وهكذا، يعني لها قضايا. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذا على وجه الإنكار، ما هذا؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الحديث رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به، والحديث أيضا أخرجه ابن ماجه وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث، لكن يعني إن شاء الله أن يكون في الجملة أنه حسن. هذا الحديث كيف نستدل به؟ ضع رجل في يده حلقة من صفر وقال ما هذا؟ قال من الواهنة، قال انزحها. ما حكم لبس التمائم في العضد من أجل أن ترفع بلاء من خلال هذا الحديث؟ نرجع للإخوة، كيف تستنبطوا من هذا الحديث يعني حكم تعليق التمائم؟ ما حكم تعليق التمائم من خلال هذا الحديث؟ حاول تتأمل فيه. انزعها لا تزيدك إلا وهنا، ما أفلحت أبدا. كيف تستنبط من هذا الحديث حكم لبس التمائم؟ ما حكم لبس التمائم؟
حكمها شرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا.
جيد، ممتاز، استنبط قضية ما أفلحت أبدا دلالة أن الأمر فيه شرك. طيب ممتاز. الأخوان نعم.
أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى تعلق هذا الشخص بالحلقة نهاه عن ذلك، وأخبره أنها لا تزيد إلا ضعفا وأنها سبب لدخول النار.
جيد ممتاز. إذا ما حكمها؟
شرك.
ها. نعم. أو محرمة، نقول هذه محرمة تحريما مغلظا. التمائم محرمة تحريما مغلظا، ويمكن نقول أفلحت أبدا يفهم منها أيضا أنها شرك. محرمة تحريما مغلظا، والتغليظ يظهر من وجوه. الوجه الأول أنه أمر بنزعها، أمره بنزعها. الوجه الثاني قال لو لا تزيدك إلا وهنا، سبب للضرر الدنيوي. الأمر الثالث أنه سبب للضرر الأخروي. إذن لبس التمائم محرم تحريما مغلظا، ويظهر هذا التغليظ في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزعها وأنها سبب للضرر الدنيوي لا تزيدك إلا وهنا. وهذا سبحان الله، كل من توكل على غير الله وكله الله إلى الشيء الذي توكل عليه، ويعاقبه الله بنقيض قصده. هو أراد أن يذهب عنه الوهن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأن من تعلق بغير الله وكل إليه، ويعاقبه الله بنقيض مقصوده. ثم قال فإنك لو مت وهيك ما أفلحت أبدا، فهي سبب للضرر الأخروي. وهذا الوعيد. نعم الأمر بنزعها، قال انزعها. وله أي الإمام أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فلا أتم الله له ماذا؟ مقصوده. ومن تعلق ودعة، الودع هذا ما يخرج من البحر من أصداف، يعلق بعض الناس حتى يعيش في حياة وادعة، حياة مطمئنة، قال فلا ودع الله له. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعاقب هذا المعلق للتمام بنقيض مقصوده، لا يتم الله له مقصوده ولا يجعله الله يعيش حياة هادئة مطمئنة. فانظروا إلى يعني هذا الخطر من التمام لهذه الدرجة، هذا الدعاء عليه. إذا نقول ما وجه الدلالة من هذه النصوص؟ أن التمائم ماذا؟ سبب للضرر الدنيوي والأخروي، فلا أتم الله له ولا ودع الله له. وفي رواية، ويقصد هنا الرواية حديث آخر، من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا الحديث يروي عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا، قال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. إذن هنا احنا مؤجلين الكلام عن التمائم ما حكمهم، هنا محرمة تحريمها مغلظا، هنا نقول لبس التمائم شرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. لكن هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ تعليق التمائم شرك أكبر أم شرك أصغر؟ شرك أكبر، نعم شرك أصغر. هات التفصيل.
إن كان يظن أن هي بنفسها ترفع السبب هذا شرك أكبر.
ممتاز.
إن كانت إن جعلها سببا يعني لهذا فهذا سبب لم يشرعه الله عز وجل.
واضح يا أخوان؟ إذا ظن أن التمائم تنفع وتضر بذاتها فهذا شرك أكبر، وهذا ما كان يفعله أهل الجاهلية. وإن كان يظن أنها سبب فهذا شرك أصغر. والسبب لماذا قلنا شرك أصغر مع أنه سبب؟ لأنه سبب وهمي وجاء الشرع بالنهي عنه، فهي شرك أصغر لأنها مدعاة للوقوع في الشرك الأكبر، ما كان يفعله أهل الجاهلية من التعلق بمثل هذه الأمور. إذن هي من المحرمات الشركية بالنظر، إن ظن أنها تنفع وتضر بذاتها فهذا أكبر، وإن ظن أنها سبب فهذا أصغر. وابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. روى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط. هذا الخيوط يا إخوان يعني قد يعني أدركنا بعض كبار السن وهم يلبسون خيوط في أوساطهم في الوسط، وهذا الخيط أصلا ألبسوه أهله وهو ما زال صغير فيلبسه. ليش يلبسه؟ لا هو تحت السراويل والأشياء، ها؟ يرون أنه يحفظه من الفتاق، يحفظه من إذا سقط من مكان يحفظه، ويكون هذا يعني الحبل هذا أو الخيط كل ما كبر كبروا له فيبقى معه حتى يصبح رجل كبير وهو معه هذا الخيط في وسطه، ويظنون أنه يقي الإنسان من المهالك والشرور وهكذا. فهنا هذا وجده عنده خيط في العضد، فقال ما هذا؟ قال شيء الرقية لي فيه. قام حذيفة فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع الاعتماد عليه، مع عدم الاعتماد عليها. آسف، الأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله ورسوله مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه، طبعا بالحكمة، ويعني يأذن فيه صاحبه إذا كان هذا الشخص معروف يعني كحذيفة صحابي الجليل، أو يكون هذا الشخص معروف بعلمه وكذا فجاء إلى شخص رأى فنزعه، لكن ليس لكل شخص يأتي مباشرة فينزع فقد يحدث يعني ضرر. وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية على أن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر للتخويف والردع لشمول الآية ودخولها في مسمى الشرك. هنا سأل أحد الإخوة عن هذه الأساور التي يسمونها أسورة ابن سينا، تباع في بعض الصيدليات للأسف. فهذه الأسورة يا إخوان لم يثبت في الطب سببيتها، لم تثبت طبيا، ليست معروفة عند الأطباء أنها سبب، فلبسها هو من باب التمائم، لبسها من باب التمائم. والعجيب يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي بعض الناس فيلبس مثل هذه الأشياء فيدخله الوهم، لأنه قد يعتقد فيها أنها سبب للنفع، فيشعر بشيء من التحسن فيتعلق قلبه بها. صليت مرة بجوار أحد المصلين وإذا به يلبس هذه السوارة في معصمه، فالمهم أنا لمحتها كذا وإحنا نصلي وجلسنا انتهينا من الصلاة، فأراد أن يقوم فمسكته وكلمته، قال والله كنت أتمنى أنك تكلمني، أريد أن أعرف رأيك فيها. سبحان الله، أنا كاد أن يقوم من عندي بدون أن أكلمه، لكن لما مسكت بيده عرف أني أريد أن أكلمه من أجله. فقال هذه والله أنا لبستها وأنا غير مقتنع بها، لكن لبستها أمي فاستفادت فلبستها. انظر كيف يقول أنا غير مقتنع وفي نفسي شيء وفي نفسي حرج منها، لكن لبستها لما يعني مدحتها الوالدة وأنها استفادت وأنها تحسنت بعد أن لبستها وهكذا. فانتبهوا، هذه أمور قد يبتلي الله عز وجل بعض العباد. نعم نعم، سيأتي التمام الآن بعد هذه المباشرة، التمام التي تكون من القرآن. الآن كل كلامنا التمام من غير القرآن، التمام من غير القرآن شرك، تارة يكون أكبر وتارة يكون أصغر، هذا من غير القرآن. نعم أي نعم، يجب على الإنكار حقيقة، يجب المنع، لكنه ثابت طبيا ما هو ثابت. نعم جيد، هذه بعض أسئلة مطاطية سوداء ما دريتها ولا، أيضا هذه الأصل فيها أنها تمام ويعتقدون أنها تجلب القوة، هذا الأصل فيها. قد يلبسها بعض الشباب تقليدا، فلا يجوز حتى التشبه يعني بالتمائم، ما يجوز أن تلبسها. قد يلبسها بعضهم يقصد الزينة، لكن أصل من لبسها إنما من أجل القوة وتميم، وخواتم من تدفع الجن وهذه الأشياء، حذوة فرس يضعها في سيارته أو كذا، هذه كلها من الشركيات ومن الأشياء التي ينبغي البعد عنها. هذا يقول من يعصب رأسه بربط عند الصداع، لا هذا يختلف، هذا سبب يعني ثابت بالتجربة وكذا، فالربط هذا مختلف، لكن هذه غير. نعم بقي الآن من القرآن، سيأتي في التمام في الباب الثاني فصل فيه. قال فيه مسائل التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، يعني رفع البلاء ودفعه، أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، يعني حتى لو كان صحابي ويموت وهو معلق مثل هذه التمائم، أنه لم يعذر بالجهالة، قد يكون هذا الإنسان يعني جاهل ولم يعذره هنا. طبعا هذه مسألة العذر بالجهالة تحتاج إلى تفصيل، لكن أقصد أنه قال لو فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، فهي لا تزيد إلا وهنا. الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك، التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، التصريح بأن من تعلق تميم فقد أشرك، أن تعليق الخيط من الحمى، أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، يعني من الأشياء المنهي عنها. تلاوة حذيفة الآية دليل أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، أن تعليق الودع من العين من ذلك، من الأشياء المنهي عنها. الدعاء على من تعلق تميم وعلى من تعلق ودعم وهكذا. ندخل في الباب الثامن، نقف إن شاء الله عنده، نأخذه بشكل سريع. الباب الثامن باب ما جاء في الرقى والتمائم. هناك تحدث عن التمائم بشيء من التفصيل وخص التمائم، هنا سيتحدث عن التمائم مرة أخرى لكن سيضيف الحديث عن الرقى، باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال في الصحيح، يقصد صحيح البخاري ومسلم، مثل ما ذكرنا لك الشيخ محمد عبد الوهاب، حين نقول في الصحيح ويكون في البخاري فقط أو في مسلم، أو يكون فيهما. وهنا في الصحيح يعني في الصحيحين عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا، والناس يعني في الليل أرسل رسول ينادي في الناس ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال شك الراوي أو قلادة، قال هل قال قلادة من وتر أو قال قلادة، إلا قطعت. كان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر، الوتر هو يعني بعض الأشياء التي تكون بلاستيك أو نايلون أو كذا، تستخدم في أوتار للقسي أو أحيانا تكون شيء مطاطية أو هكذا، كان إذا أصبح قديم ومنظره بشع ومتسخ ألبسوه الدواب وألبسوه الإبل، حتى إذا نظر الإنسان إلى الدابة قالوا ترد العين، هذا الشيء البالي القديم كذا يرد العين. فكانوا يلبسون، بعضهم كان يقلد إبله بمثل هذا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة إلا قطعت. فهذا الأمر بقطع التمائم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن التمائم تقطع سواء التي تعلق على الإنسان أو على الدواب أو في المنازل، هذه هذه التمائم تقطع. فهذا أمر صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. من فتح المجيد نأخذ لكم هذا النص، يقول عبد الرحمن بن حسن كان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره، يكون الوتر للنبال للنبل، فإذا أصبح قديم أخذوه واستبدلوا بواحد جديد، ثم أخذوا هذا القديم ووضعوا قلدوا به الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. يقول قوله أي الحديث أو قلادة إلا قطعت، معناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيده. هذا الخلاف بنى عليه بعض أهل العلم كلام، فالإمام مالك قال هو قال قلادة من وتر، فالتمائم التي تعلق على الإبل إذا كانت من أوتار هي المنهي عنها فقط. قال يقول ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ولأبي داود. لكن الرأي الثاني في صحيح في سنن أبي داود قال ألا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت، ولم يذكر الوتر ولم يشك. ولذلك قال أهل العلم لا، هو الوتر هذا المثال، ولا كل التمائم تقطع. قال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون الأوتار والتمائم ويعلقون عليها العوض يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد وهذا من علماء اللغة قال كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. قال الحافظ ابن حجر ويؤيد حديث عقبة بن عامر رفعه من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك، انتهى. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث قبل أن نكمل الكلام عنه له قصة وردت في سنن أبي داود، هذا يجعلنا نفهم الحديث بشكل واضح. عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله بن مسعود تقول تروي الحديث عن زوجها يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك. قالت زوجة عبد الله بن مسعود، لأن هو الذي قال لها هذا الحديث عندما أنكر عليه، قالت قلت لما تقول هذا، والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت العين. فقال عبد الله بن مسعود إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فقال عبد الله بن مسعود: إن الرقى والتمائم والتولح شرك. خلونا نأخذ وقفة عند الرقى. الرقى قال الشيخ عبد الوهاب، قال الرقى هي التي تسمى العزائم، يعني القراءة، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. ما معنى الرقية؟ الرقية يا أخوان هي القراءة على المريض، والقراءة على المريض لها ثلاث صور: إما قراءة مباشرة تأتي تمسك على رأسه مثلا، أو مكان الألم تضع يدك على مكان الألم ثم تقرأ الفاتحة، المعوذات، آية الكرسي، هذه تسمى رقية، القراءة على المريض قراءة مباشرة، هذه صورة. الصورة الثانية أن تقرأ على ماء ثم تعطيها المريض فيشربها، أو على زيت فيدهن به، هذه صورة ثانية. صورة ثالثة تسمى المحوة، أن تكتب هذه الآيات في صحن ويكون القلم مثلا زعفران أو نحو ذلك، ثم يسكب عليه الماء ثم يشربه المريض، هذه المحوة. المحوة ثبتت عن بعض الصحابة وأجازها يعني هاي كبار العلماء في هذه البلاد، هذه المحوة. إذن ثلاثة صور للرقية. ما حكم الرقية؟ الرقية إذا كانت خالية من الشرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالرقي بكلام الله وبأسماء الله وصفاته وبالأدعية الطيبة وبالكلام الطيب هذا جائز. وإذا كان الرقي فيه استعانة بشياطين، أو كان فيه كلمات غير مفهومة، أو كان يعني رقى جاهلية فيها شرك، فهذه محرمة. فإن الرقى شرك، إذن الرقى كلها شركية، لكن جاء الدليل وخص منها ما خلا من الشرك، فهذا ما يتعلق بالرقية. وأحب أن أنبه يا أخوان في هذا المقام لشيء، وأنتم طلبة علم ننبهكم إليه بحيث أن تنبهوا عن هذا الأمر. كثر في الآونة الأخيرة من يرقي ويكون في يعني في أثناء الرقية استعانة بالجن، يرقي ويستعين بالجن، وقد يذكر هؤلاء الجن. هذه الرقية أو هؤلاء الذين يستعينون بالجن هم أناس صالحين، أحسبهم كذلك، بعضهم يكون إمام مسجد، لكنهم دخلوا في هذا التيار، تيار الاستعانة بالجن. سأعطيكم الصور، لكن آخر شيء وقفت عليه من حال هؤلاء الشباب، أحدهم صلى معي في المسجد فقال يعني بعد ما انتهينا من الصلاة، قال يعني هناك فتح فتح الله عز وجل علي به، وهذا الفتح بإذن الله سأجعله في خدمة الناس. قلت: ماذا فتح الله عز وجل عليك؟ قال: صار عندي كشف، صار عندي تلفزيون مصاحب لي في كل وقت. قلت له: كيف؟ قال: أنا مجرد ما يجلس معي واحد على طول تطلع لي شاشة تظهر أن هذا الشخص معيون أو مسحور أو ممسوس، وأين مكان السحر وأين مكان العين فيه. قلت له: ما شاء الله تبارك الله، نعم الشاشة معه. ويقول: والدليل على أن هذا الأمر ليس من الشياطين أنني فحصتك أنت في المسجد. إذن هذا لو كان جن وشياطين ما كانوا دخلوا مع المسجد. فاستدل بهذا. سأعطيكم يعني فكرة عن هؤلاء الشباب ما هي طرقهم، مع دعائنا لهم بالهداية ويعني ترك يعني هذه الأمور التي تضر بهم. هؤلاء يا أخوان بدأوا مرحلة، هذه المرحلة خلاص تجاوزوها وتركوها. المرحلة الأولى وهي أن يقرأ على شخص حتى يستحضر الممسوس، حتى يستحضر الجن الذي فيه. ثم يجعله يجلس على كرسي ويبدأ يدخل المرضى واحد تلو الآخر، يسأل من؟ يسأل هذا، هل فيه عين؟ هل فيه مس؟ هل الممسوس؟ من الذي يتحدث الآن؟ الجني، فيخبره. هذا الجني يا إخوان الذي يتحدث هو متلبس بهذا وآذاه ولا لا؟ هذا يعتبر فاسق، فيقبل شهادته ويقبل كلامه، وهذا مخالف حتى يعني أمر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الفسقة، فكيف هم جن وهم غيب نأخذ منهم هذا الكلام؟ لكن هذه طريقة بدائية تركوها الآن، انتقلوا لطرق أخرى يسمونها الرزق من الجن. الرزق من الجن نعم. هؤلاء ماذا يصنعون؟ يقول حتى يأتيك الرزق من الجن يجب عليك أن تفعل، أن تحافظ على الصلوات المفروضة، وأن تصوم 3 أيام من كل شهر، وأن تحافظ على صلاة الضحى، ثم إذا قرأت صليت الضحى تقرأ سورة ياسين بنية الرزق من الجن، وتحافظ على قيام الليل، ثم يعطوه أشياء معينة، ثم تترك مثلا كذا في فترة 8 أشهر 9 أشهر سنة، حتى يأتي الإذن بأن يأتيك المدد من الجن. فبعد 8 أشهر طبعا في هذه الفترة يا أخوان تعرفون ماذا يحصل؟ يبحثون هؤلاء الجن عن وقت يغفل فيه فيتلبسون به، ويصبح هذا القارئ ممسوس. لاحظتم كيف؟ يبدأ يدخل فيها الجن ثم يبدأون الكشف. المرحلة الأولى الذي يأتيها الرزق مرحلة الأصابع فقط، وهذا أنا جالست الشخص اللي صار مرحلة الأصابع وبدأ يكشف عليه بأصابعه. طبعا هو ماذا يقول هكذا؟ طبعا رفع صوته من أجل يعني بلغ ما الذي حدث. يقول يا عباد الله كنتم هنا تسمعوني فأجيبوا، كنتم تسمعوني فأجيبوا، إخوة الصالحين كنتم تسمعوني فأجيبوا، خالد الحين سمع. المهم، فثم يبدأ يعني يشرح بالأصابع، هل هذا فيه عين؟ فإذا كان نعم فتحوها بطريقة هو ما يحسنها في غير وقت المس، لكن في وقت الآن التلبس هذا يفتح أصابعه بالطريقة هذه اللي فيها بعض الشباب يتقنها، يعني إصبعين كذا وإصبعين كذا بشكل عجيب تكاد تنشق، تكاد تنشق. نعم، شوف زي هذا الأخ يصرح معهم، شايف افتحها بهذا الشكل بقوة، ثم بعد ذلك يبدأ يحدد. طيب هو في البطن؟ فيقول لا لا يضمها، نعم كذا، فيبدأ يتحاور معه لكن الجواب كله بالأصابع. هذا المرحلة الأولى، هذا الآن يتدرب. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية لو استمر معهم واستمر على أنه ما يأخذ فلوس ولا يأخذ كذا ولا، ينتقل للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي مرحلة الكلام في الأذن، يكلمه في أذنه، هذا فيه مس، هذا فيه عين، هذا فيه كذا. المرحلة الثالثة وهذا ما وصلها إلا قلة منهم، وهي مرحلة البصر، الكشف بالعين. هذا مرحلة الكشف بالعين، يرى ما لا يراه غيره، يقول لك مثلا سيأتي فلان، سيدخل الآن فلان. هذه يا إخوان ما أصلها؟ أصل هذا الأمر معروف، ما هو خاص بهؤلاء الشباب، هذا معروف عند الصوفية، عندهم في الخلوات يبدأ يتعبد لمدة 40 يوم، يترك الصلاة في الجماعة ويبدأ كذا، ثم يأتي الكشف من الشيطان، هذا كشف شيطاني. وهذا الأخ الذي جاء وقال كشفت عليك وكهذا كشف شيطاني، الشيطان يظهر له الشيء كالمرآة. والسحرة عندهم هذا الأمر بكل سهولة، يعني مباشرة في الماء يأتي له بمدينة أخرى ويظهرها له وهكذا. هؤلاء الإخوة للأسف دخلوا في هذه القضية. هذا الذي أصبح عنده الكشف قال الحمد لله صار عندي التلفزيون هذا معي مرافق لي، يعني قلت له ماذا طلب منك هذا الشخص حتى وصلت لهذه المرحلة، مرحلة البصر هذه؟ قال والله الحمد لله ما في أي شركيات، وأنت تعرف أني طالب علم وأنا كذا وخاف الله، ما في أي شركيات، كل ما في الأمر يطلب منا في السنة مرة واحدة نتصدق بإبل نضعها في المكان الفلاني فقط ونمشي. طيب ماذا يصنع بهذا الإبل؟ ويدفع له فلوس شهريا، ويدفع له، يعني يبتزهم هذا الرجل. وأما الأوائل فمفتيهم في غير هذه البلاد وهو يجاوبهم بالجوال. وهذا الأخ اتصل عليه وأنا جالس معه وقال له فلان صديقي بجواري قال له هذا فلان ترى حول واحد من النصارى الآن من أكبر النصارى من الجن يبحث عنه انتبه كذا لا تخاف علينا كلها تخريفات طبعا ويعتم بأشياء فيها صواب وفيها خطأ. يعني هذا الذي كشف عليه قال أنت عندك عين في الفخذ الأيمن في الفخذ الأيسر. قلت الأيمن والأيسر فتردد. هو طبعا الكشف في الأيسر هو الألم في الأيمن وهو أصلا شد أو يعني شمنة التمزق أو كذا. فهذا يأتي لك بشيء قد يعني يشكل عليك فيقول هذه عين أصابتك ثم أصابتك وأنت فيك. المهم يأتي بأشياء لولا أن الإنسان يعرف أن هذا الأمر غير صحيح أو كذا. يعني يأتي فعلا يوم أصيب الإنسان كان في استراحة في كذا في ليلة فيأتيك بمثل هذه المعلومات. المقصود يا أخوان نحن ننبه أن هؤلاء الإخوة الذين تركوا هذه الرقعة الشرعية الرقي بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبدأوا يدخلون في هذا تورطوا. أحدهم اعترف لي بصراحة هذا الأخ كان عندي محاضرة في مخيم البحر زمان فكان تحدثت عن حكم الاستعانة بالجن وكانت عرضا فإذا به يغضب غضب 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 شديد. فالمهم بعد ما انتهت المحاضرة جاءني فقال أريد أكلمه. قلت له لا بأس. فالآخر تحدث وقال أنت تقول هذا صاحبه تقول الاستعانة بالجن لابد من مقابل والله ما نعطيهم شيء لكن نحن نكرمهم كما تكرم أنت ضيوفك فتقدم لهم شيء يأكلونه. نحن نقدم لهم طير السمان فقط. طير السمان تذبح لهم طير سمان. قال نعم نأكله. هم هل يأكلون اللحم؟ هم إن أكلوا أكلوا العظام فلماذا تقدم لهم اللحم؟ قال والله طير السمان مثل الفواكه عندنا نحن هم طير السمان فاكهة فنحن نكرمهم فقط بهذا الشيء. المهم فيخرج معه هذا الأخ وبدأ في السيارة ركب فيغضب ويهز السيارة في السيارة بدأت تنهز لأنه الآن بدأ التلبس فيه. وهذا الأخ يعالج ويرقي الناس وبدأت السيارة تنهز سبحان الله وكذا فأخبط بيدي على رأسي هنا وأقرأ آية الكرسي فيهدى يهدى يهدى قلنا الحمد لله ولا لا أعرف أرقي أنا. فالمهم ما انتهيت إلا يخبرني بأشياء شيء عجيب. قال والله يفعلون بنا الفواحش فواحش يقول أذية وفي الليل أشياء عجيبة. قال والله الذي يقول أنهم لا يأخذون مقابل والله يأخذون بنا الفواحش. ووجدنا بعضهم يا إخوان ممن يعالج بهذا الأمر أنه متلبس ويكون هذا الجن عاشق له فتركه ترك أذيته مقابل ما يعطيه من معلومات لكن لا يترك الأذية مطلقا. أغلب هؤلاء الذين يعالجون الناس بالاستعانة بالجن لا بد يمرض في الأسبوع يوم يومين. هذا اليوم واليومين هو مشروع هو ممسوس وهذا هو وقت الاستمتاع. ربنا استمتع بعضنا ببعض فهذا الاستمتاع يا أخوان. ثقوا تماما كل من يتعامل بالجن إذا كان على وجه الديمومة لا بد من مقابل. المقابل أحيانا يكون شرك أكبر أحيانا يكون شرك أصغر أحيانا يكون فسق. حدث بيني وبين بعضهم التقام من أجل نناقش هذه القضية. فأول ما دخل أحدهم قال إني أرى نورا سبحان الله هل ترونه؟ قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تراه؟ قال لا ذهب من الحمد لله هذا أول شيء. فجلسنا وتناقشنا وكان نقاش هادئ جدا وما كان فيه أي غضب. أنا استأذنت من هنا وهو يقول للأخ اللي كان حاضر معنا يقول غضب غضب شديد. قال من هذا؟ من هذا الذي يتكلم على إخواننا الصالحين من الجن؟ نحن عندنا فتاوى من الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وهم يكذبون عليه. يعني حتى لو كان أفتاهم يقصد أشياء معينة هم يعممون هذا. من هذا وكذا؟ والمهم بدأ يتكلم ثم قال ماذا نقول لإخواننا من الجن؟ عندما فسقهم وقال أنهم يفعلون فينا الفواحش ماذا نقول لإخواننا الجن؟ فكان غضبان وبدأ يحذر تحذير شديد. فالمقصود يا إخوان التنبه لهذه القضية. الآن هم يقولون لا أصبح عندنا مرحلة الكشف والإلهام نعالج الناس بالكشف والإلهام. يعني يجلس مع الشخص فيلهم أن هذا به عين أو به مس ويرون أن هذا طب يعني غير تقليدي، والآن يبحثون عن طريقة لجعل هذا الأمر أنه من الطب وأنه من الأشياء التي يحتاجها الناس. المقصود هذا الرقى يا إخوان لا تكون إلا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والكلام الطيب. فيه تنبيه يا إخوان أن هناك من غلا في هذا الجانب، فصار مثلا يرقي الناس فيقول بطاطس كوسة بطاطس كوسة بطاطس كوسة بطاطس كوسة، شايف؟ وإذا بذاك ينقزن قزن قزن يتحرك. يحدث هذا يقول والله ما أقرأ عليه، أقول بطاطس بطاطس بطاطس، يقول هو خلاص يبدأ انصرح. فأحيانا يا إخوان الجن يعني وقد يتأثرون بمثل هذه الكلمات، قد يتأثرون بمثل هذه الكلمات إذا كان الشخص استحضر أذيتهم. فبعضهم للأسف جاءت ردة فعل، قال مدام أنا أقول بطاطس بطاطس كوسة 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 كوسة، يعني القضية ما هي مرتبطة بالقرآن، فيبدأ يضعف في هذا الجانب. لا يا إخوان انتبهوا، يعني لا إفراط ولا تفريط. لا شك أن الرقية بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والأدعية الطيبة لها أثر كبير، لكن الجن يتأثرون حتى بكلام المشركين كانوا ويتعالجون بذلك، فننتبه يعني لهذه القضية. التمائم هي انتهينا من حكمها، شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين. خذ الميكروفون.
الأمر الأول أنهم قالوا الرزق من الجن.
ما عاد الكلام.
أمرين اثنين. الأمر الأول أنهم قالوا أن الرزق من الجن والرزق هو من عند الله، يكفيهم هذا وهذا يعني يدخلهم في الشرك. الأمر الثاني أنهم ما يصنعون.
هم معليش يمكن أنا أخطأت في العبارة. يقولون هم يعني يأتيهم الرزق، يقصدون كما يأتيك الرزق من المال، رزق من الجن يعني من عند الله.
من طريق الجن.
أي يعني يرزقهم الله بهؤلاء الجن ليعينوهم فيما هم فيه من خير ونفع للأمة.
ولعان محرم ولعان محرم، لأن الله عز وجل قال وقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلنا. فالمعامل مع الجن والتعامل معهم محرم بهذه الآية.
نعم، هو فقط يحدث على وجه الكرامة، يحدث على وجه الكرامة، يكون الإنسان في صحراء يكون كذا فئة جني يدل على الطريق، وقد يحدث يعني شيء من لكن يكون غير مقصود. أما المقصود والديمومة هي الإشكالية. في بعض المشايخ، وأعرف واحد منهم توفي رحمة الله عليه، كان إذا قرأ يأتون الجن المسلمين فيعينونه من غير طلب منه، فيحدث مثل هذا. فهذا اللي من غير طلب، أما بالطلب ويصبح معك مرافقين يسكنوا في السطوح في البيت وما تسمع إلا صفق الأبواب والمصائب، هذه مشكلة. نعم، إن الرقى عرفنا التمائم، بقي فقط التمائم.
بقي شيء واحد هو أنهم يتصدقون، قالوا يتصدقون في مكان يضعونها، ثم شيء من الإبل يضعونه ثم يدعونه، لمن يضعونه؟
نعم، يضعونه لهؤلاء، وقد يأتي هذا الشخص الذي يعينهم فيذبحه للجن. هو في شيء من هذا، هو ذبح للجن. قلت لك بعضهم يقع في الشرك الأكبر. نعم، أيوه، تخشى يا أخوان هذه البدع، هذه العبادات البدعية. العبادات البدعية من شأنها أن يتلبسك الجن، هذه العبادات البدعية. نعم، قال إن الرقى ملتزم عشرة، معليش عشان كذا بخلص لكم. إن الرقى عرفناها التمائم، التولة هذا نوع من السحر، يزعمون أنه هو العطف والصرف، يحبب الرجل في زوجته والمرأة في زوجها أو يفرق بينهما، هذه التولة. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. بالنسبة لحكم التمائم، نبغى التمائم التي من القرآن. التمائم التي من القرآن يقول عبد الرحمن بن حسن يفصل فيها، يقول يعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته. فمنهم من قال بالجواز، التمائم التي تكون من القرآن قالوا هذه تجوز قياسا على الرقى، كما أن الرقى التي من القرآن جائزة فالتمائم التي من القرآن جائزة. فالدليل الأول بالجواز قالوا الدليل على الجواز قياسا على الرقى. الأمر الثاني ما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يعلق على في رقاب الطلبة الذين يحفظهم القرآن، كان يعلق على رقابهم التمائم صحف فيها آيات من القرآن. وقالوا أيضا ما ذكر عن عائشة أن التمائم التي تكون بعد نزول المرض من أجل رفعه أنها تقول لا بأس بذلك. وهناك رواية عن الإمام أحمد بهذا فقالوا بالجواز. قالت طائفة أخرى من أهل العلم لا يجوز ذلك، وهذا قول عبد الله بن مسعود وابن عباس، وظاهر قول حذيفة عقبة بن عامر بن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين. وهكذا ما هو الراجح في التمائم التي من القرآن؟ الراجح هو المنع، المنع وعدم الجواز لأسباب. أولا لا يصح القياس على الرقى، لأن الرقى استثنيت بدليل لا يرضوا عليه رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أما التمائم فلم يأتي دليل يخصص عموم الحديث، فيبقى الحديث على عمومه. إن الرقى والتمائم ولا شرك. الرقى جاء ما يخصص الرقى من الكتاب والسنة والأدعية الطيبة، جاء ما يخصصها. أما التمائم فما زالت على عمومها ولا مخصص لها. الأمر الثاني فهذا الأمر لو العموم النهي ولا مخصص لهذا العموم بخلاف الرقى. الأمر الثاني سد للذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، لأن التمائم تلف حتى التي من القرآن بطريقة لا يمكن أن تقرأ، لا يمكن أن تقرأ وتبقى داخل البيت وهكذا. فقد يضع لك هذا الشخص شيء غير القرآن فسدا للذريعة تمنع. أيضا الذي يعلق هذا الأمر سيكون على وجه الديمومة عنده، وهذا سيقع في محذورين. المحذور الأول أنه قد يؤدي إلى امتهانه، يدخل في أماكن الخلاء. الأمر الثاني أنه لو مرة من المرات تركه وصابه شيء ماذا سيقول؟ سبب التميم مما كان أثنائي، فيتعلق قلبه بالتميم فيعتقد فيها الضر والنفع هي بذاتها. فلذلك يعني الراجح والله أعلم هو المنع، سواء تمنع التمائم حتى التي من القرآن، لكن يكون إنكارنا على التمائم التي من القرآن يختلف عن إنكارنا عن التمائم التي من غير القرآن. ذكر مسائل تفسير الرقى والتمائم، تفسير التولة أن هذه الثلاثة الرقى والتمائم كلها من الشرك من غير استثناء، أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، قال عبد الرحمن حسن. وأيضا هناك حديث أخرى في الرقية من أمراض أخرى، أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، الوعيد الشديد على من تعلق وترا فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. أظن في حديث تجاوزناه كذا. ها؟ أي نعم روى أحمد عن رويفع قال لي رسول الله يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، وفعلا طالت به الحياة، وهذا من علامة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. فأخبر الناس أن من عقد لحيته ويعقد اللحية كانوا في الحرب يفتلون ويجعلون الضفائر تعاظما وتكبرا، أن من عقد لحيته أو تقلد وترا لبس الوتر من أجل العين أو كذا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، لأن هذا أطعمة الجن، ففعل ذلك فإن محمدا بريء منه. فدل ذلك على أن التمائم من كبائر الذنوب، لأن البراءة ما تكون إلا من أمر كبير. وبهذا نكتفي، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. هذه الأسئلة سأنظر فيها إن شاء الله ونلخص إجابتها لكم في اللقاء القادم إن شاء الله.